الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم بيع الخمر. عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. وعن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته ببيعها. فقال: إن الله حرم شربها، حرم بيعها. قال: ففتح المزادة فأراق فحتى ذهب ما فيها. وعن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر. وعن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. هذه الأحاديث في بيان تحريم بيع الخمر، وفيها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال أبو سعيد الخدري، واسم أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري رضي الله عنه، قال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر. التعريض هو خلاف التصريح، يعني نزلت الآيات تعرض أن لا تصرح أن الخمر حرام ابتداء، لكن نزلت بذم الخمر تعريضا لا تصريحا، يعني تلميح أن الخمر شيء سيء، فلم يأتي التحريم بعد، لم يأتي التحريم نصا. ولذلك العلماء يقولون في تحريم الخمر إن الخمر نزلت فيه أربع آيات، فصار له أربع حالات: الإباحة، التعريض، المنع في وقت دون آخر، المنع مطلقا. الحالة الأولى الإباحة، الثانية التعريض أنه شيء قبيح، والحالة الثالثة المنع في وقت دون آخر، والحالة الرابعة ألا وهي المنع مطلقا. الحالة الأولى ألا وهي الإباحة، قول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل، هذه الآية آية مكية في سورة النحل في الآية 67 من سورة النحل، من الله على الناس فقال: ومن ثمرات النخيل والأعناب. يا أيها الناس، الله من عليكم بثمرات النخيل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، يعني شرابا تسكرون به، تتخذون من العنب وتتخذون من التمر شرابا تسكرون به، فمن الله عليكم بهذا. لكن جاء التلميح، هو مباح، لكن جاء التلميح أن السكر ليس رزقا حسنا. قال الله تعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فبين أن السكر يعني السكر ليس رزقا حسنا، وإن كان أباحه الله ابتداء مباح، مباح لم يحرم. المرحلة الثانية ألا وهي مرحلة التعريض، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ما نزل في الخمر بيان شافي واضح، في منافع وإثم كبير، والإثم أكبر من النفع، وإثمهما أكبر من نفعهما. والمرحلة الثالثة ألا وهي المنع في بعض الأوقات، يعني التحريم في بعض الأوقات دون البعض. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فمنع من شرب الخمر عند الصلاة فقط، يعني الخمر عند الصلاة حرام، حتى تعلم ما تقوله، قبل بعد لا بأس، لكن إياك أن تدخل الصلاة وأنت قد شربت الخمر. هذه المرحلة الثالثة. وجاءت المرحلة الرابعة وهي المنع المطلق في سورة المائدة في الآية 90، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذه الأربع مراحل التي مرت بها الخمر، أو أربع حالات: الحالة الأولى الإباحة، الحالة الثانية التعريض، الحالة الثالثة المنع وقت دون آخر، والحالة الرابعة وهذا الذي استقر عليه الأمر ألا وهو التحريم، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولذلك الله تعالى وصف هذه الأشياء بالتعريض، والله عز وجل يعرض ببعض الأشياء، يعني لا يذكرها صراحة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ قال أيها الناس، يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر، يعني يذكر ذمها ليس صراحة، لا يذمها صراحة، لكنه يلمح أن يعني تعريض تلميح دون تصريح أنه سيحرمها. وهذا التوقع إن النبي فهمه من قوله تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وفهم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فلما سمع هذا منع الصلاة في حال السكر، وسمعنا فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ظهر لكل ذي لب أن الخمر سينزل فيها شيء. ذا قال ولعل الله سينزل فيها أمرا، يعني تحريما، قال فمن كان عنده منها يعني من الخمر شيء فليبعه ولينتفع به. فيه دليل أن الخمر كما قال القرطبي كانت مباحة، أن الخمر وبيعها كان مباحين إباحة متلقى من الشرع، يعني كان هذا مباح، الخمر حتى بيع الخمر كان مباحا، النبي قرر أصحابه عليها، وهذا ليس ذلك من البقاء على البراءة الأصلية، لأن إقراره دليل على الجواز والإباحة. فالتحريم والتحليل ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما إلى الله، وذلك هو لا يعلم، لا يعلم أن الله سيحرم. قال لعل الله سينزل فيها شيئا، لا يعرف. فلذلك النبي ليس له من الأمر شيء في التحليل أو التحريم، ليس له من الأمر شيء، أن يحلل شيئا أو أن يحرم شيئا ليس له ذلك. فلذلك جاءت الآيات بعد ذلك بتحريم الخمر. وهنا قال بعض أهل العلم فيه دليل على اغتنام فرصة المصالح المالية إذا عرضت، يعني النبي يقول لهم ربما الخمسة تحرم، من كان عنده شيء فليبيعها، من كان عنده شيء فليبيعه ولينتفع به، يعني يقول لأصحابه إذا كان عندكم شيء من الخمر بيعوه الآن. ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يشربوه، بل قال أن يبيعوه وأن ينتفعوا به، لأن الخمر كانت على الأصل أنها مباحة، فإذا بيعها كان مباحا. فلما نزل دليل التحريم قال أبو سعيد فما لبثنا إلا يسير، يعني وقتا يسيرا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر، إن الله تعالى قد حرم الخمر. نزلت الآية بالتحريم، قال فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. ف فلا يشرب ولا يبيع. من كانت عنده شيء من الخمر وعنده فمن كانت عنده فمن نزلت هذه الآية من أدركته هذه الآية وعنده منها شيء عن الخمر لا يشرب حرام الشرب لا يجوز شربها ولا يبع حرام أن يبيع حرام أن يبيع. ففي هذا الدليل أن الأشياء أيها الإخوة قبل ورود الشرع بالتكليف فالأصل فيها الحل الأصل فيها الإباحة. طبعا اختلف العلماء في هذا خلاف مشهور بين العلماء علماء الأصول إن المسألة إذا ما فيها دليل هل الأصل فيها الإباحة أو الأصل فيها التحريم أو أنه لا حكم لها أو هي لا موقوفة. لا الأصل أنها مباح على الإباحة. الأصل الشيء إذا ما ورد فيه تحريم الأصل أنه مباح. ولذلك هناك قاعدة عظيمة عند العلماء يقولون فيها الأصل في الأشياء الإباحة، مثل ما قلنا في قررنا الأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل كل شيء مباح هكذا الأصل، إلا إذا ورد نص أو دليل يبين لنا أن هذا الشيء أصبح حراما، أن هذا الشيء أصبح حراما، فالأصل في الأشياء أنها مباحة. وما فعل قبل نزول الحكم لا حكم له، ما فعل قبل نزول الحكم لا حكم له، لأنه قال فمن أدركته هذه الآية اللي هي فاجتنبوه في المائدة 90 آية 90، قال فمن أدركته هذه الآية. طب من لم تدركه هذه الآية مات قبل أن تدركه. ذلك الصحابة سألوا إخواننا ماتوا والخمر في بطونهم الذين استشهدوا يوم بدر وكذا وأحد، قال ماتوا والخمر في بطونهم، يعني هؤلاء كانوا بعضهم كان بعضهم يشرب الخمر مباحة كان، كيف هؤلاء يذهبون للنار هؤلاء يعذبون. فنزلت الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، ما عليهم حرج، ليس عليهم حرج، ليس عليهم جناح، ليس على الذين آمنوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وهؤلاء اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فمن أدركته هذه الآية، طب قبل الآية ومات ليس عليه شيء، قبل الآية وشرب الخمر ليس عليه شيء. لذلك تعجب أن بعض الصحابة كان يشرب الخمر، كان يشرب الخمر وكان حتى يشرب الخمر حتى الثمل، يعني حمزة رضي الله عنه في البخاري أنه شرب الخمر حتى ثمل، كان مباحا ثمل، قال فإذا به يؤذي بعض النوق أو يقتل بعض النوق لعلي بن أبي طالب، قال فذهب علي للنبي صلى الله عليه وسلم قال فجاءوا إلى حمزة وقد احمرت عيناه من الثمل من كثرة ما سكر، قال فلما جاءوا إليه ذكروا ذلك له فقال حمزة ما أنتم إنما أنتم عبيد أبي، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام عن علي إنما أنتم عبيد أبي، فتركه عليه الصلاة والسلام تركه. فقل حمزة وحمزة سيد الشهداء وحمزة كذا من أفضل الناس عند أفضل الصحابة وبكى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يشرب الخمر؟ ما هي كانت حلال، هي كانت حلال قبل ذلك مباح، هو يفعل أمرا مباحا، كانت لم تدركه آية التحريم، ما أدركته آية التحريم. الذين ماتوا مثلا وهم يصلون لبيت المقدس، مش تحولت قبل البيت المقدس، ماتوا وهم يصلون لبيت المقدس، هل يضيع الله صلاتهم؟ قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، الصلاة محسوبة لكم الأجر. فإذا الحكم ما فعل قبل نزول الحكم فلا حكم له، فلا حكم له، يعني الحكم الأصل في الإباحة، نزل الحكم بالتحريم، ما فعل قبل نزول الحكم ليس عليه جناح، ليس عليه جناح، لا حرج عليه. وفي هذا الحديث دلالة واضحة لما بوب عليه هنا الإمام النووي، قال باب تحريم بيع الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به. النبي طبعا بذل النصح للمسلمين، طبعا هذا فيه بذل النصيحة للمسلمين، إنه النبي ينصح لأصحابه حتى لا يضيع عليهم شيء من المال. نصحهم الذي عنده شيء من الخمر فليبيعه، فليبيعه، بيعه الآن جائز. فلما نزل التحريم النبي نهاهم عن شربه فلا يشرب ولا يبيع. ففيه دلالة واضحة لما ذكره الإمام النووي باب تحريم بيع الخمر. يقول حتى الإمام النووي قال وهذا مجمع عليه بين العلماء، وهذا مجمع عليه يعني بالإجماع محرم بيع الخمر، لا يجوز بيع الخمر مطلقا، محرم بإجماع العلماء. وقد روى الإمام أحمد في مسنده سند صحيح، وهذه قاعدة في البيوع، هذه قاعدة في البيوع التي تسمى البيوع المحرمة لذاتها، سيأتي الكلام عنها في الباب القادم بالتفصيل، اللي هي البيوع المحرمة لذاتها، هي لأجلها لذاتها محرمة، اللي هو بيع الخمر، بيع الميتة، بيع الأصنام، بيع صور ذوات الأرواح مثلا، محرمة لذاتها، لذاتها محرم، هذه هي البيوع المحرمة لذاتها. وهذا أيها الإخوة فيه قاعدة عظيمة، وهي ما رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، قال عليه من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه قاعدة في البيوع، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كل شيء يندرج على ذلك. الميتة حرام فبيعها كذلك حرام، الأصنام حرام بيعها حرام، الصور ذوات الأرواح حرام بيعها حرام، ثمنه حرام، الخمر حرام بيعها كذلك حرام، حتى لا مثلا نقول الدخان حرام بإجماع العلماء المعاصرين، بالإجماع أصبح إجماع بين العلماء، الدخان حرام بيعه حرام كذلك، لو واحد لا يدخن أو كذا بيعه حرام. الأرجيلة الآن محلات الأرجيلة يعني بكل شارع بكل كذا بكل حي، يعني تعرف الأم من فرهلة الأفرهول، ما حد سيارته مع أفرهول بتدخن كثير، فأم من فرهلة فبدها محلات أرجيلة كثير عشان يطلع دخان، فحرام. الآن بيعها واحد من المصلين نحن الصف الأول فاتح محل أرجيلة مثلا، بقول لي يا شيخ ما فيها شيء، لا هذا أنت حرام بيع هذا الشيء حرام، يعني تناولها، بقول أنا ما بدخن ولا بأرجل وكذا، تناولها حرام وبيعها حرام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه قاعدة. فكل شيء يحرم يحرم بيعه، لا يجوز، كل شيء محرم يحرم بيعه. سيأتي تفصيل درس قال مثلا أن الآلات الموسيقية مثلا هي حرام فبيعها نفس الشيء، في أشياء كثيرة يأتي تفصيلها بإذن الله تعالى. في هذا دليل بيان لتحريم الخمر، وطبعا من حكمة الشرع، لأن عمر الخطاب قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، بين لنا في الخمر بيانا شافيا، من حكمة الشرع أنه فعلا استقر الأمر في تحريم الخمر، من حكمة الشرع. وفعلا الذي يرى أصول الشرع الأصول لا يرى أن الشرع سيذكر وسيستمر سيشرع للناس إباحة الخمر، لأن من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة حفظ العقل، مقصد من مقاصد الشريعة، المقاصد اللي بسموها المقاصد الخمسة، الأصول الخمسة مقاصد الشريعة، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، هذه المقاصد الخمسة، هذه الضرورات الخمسة، أصول هذه عندنا في ديننا، أصول حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، خمسة أشياء. فحفظ العقل، الشريعة جاءت لحفظ العقل، الخمر يذهب العقل. ذلك أبو بكر رضي الله عنه لما قيل له أنت لم تشرب الخمر، أبو بكر لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا في الإسلام، لا في جاهلية ولا في إسلام، حتى وهي مباحة قبل التحريم ما شربها أبو بكر طبعا، ولا النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى ما شربها، معناها مباحة، النبي لم يشربها وأبو بكر ما شربها لا في جاهلية ولا في إسلام. قيل له يا أبو بكر لا تشرب الخمر، قال العاقل يحتاج إلى شيء يزيد في عقله لا إلى شيء ينقص عقله، هو من ناحية تفكيرية أبي بكر قال مباح ماشي مباح، لكن العاقل الإنسان المفكر هو يريد شيئا يزيد في عقله، لا شيء يذهب عقله، لا شيء ينقص عقله، فمن حكمة الشر أنه حرمها واستقر الأمر على تحريمها، بل جعل القاعدة العظيمة التي في الخمر اللي رواه الإمام الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا كل مسكر، اجتنبوا كل مسكر. والقاعدة الأخرى اللي هي صحيح مسلم كل مسكر خمر، كل مسكر، ما تقول لي نوع معين أو كذا وصفة، كل ما يسكر حتى المخدرات الآن هذه اسمها خمر، يعني اسمها في الشرع لو يسميها الناس مخدرات وحشيش وهيروين وكذا هذه اسمها في الشرع خمر، اسمها خمر لأن النبي حدد قال كل مسكر خمر، هي مسكرة تذهب العقل إذن خمر، اسمها خمر، كانت مأكولة مشروبة كذا أي شيء عن طريق الإبر، كل مسكر خمر هذا خمر. قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة. بل في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على الله عهدا، هذا عهد على الله، إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، يعني العصارة التي تخرج من أهل النار، النتن، النتن الزهم هذا الذي يخرج من جلودهم، هذا اللي بيشرب الخمر في الدنيا سيسقاها في النار يوم القيامة. إن على الله عهدا، هذا عهد على الله، لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل، قال عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. والأمر الأخطر في مسند أحمد بسند صحيح قال من لقي الله وهو مدمن خمر لقيه كعابد وثن، من لقي الله وهو مدمن خمر لقيه كعابد وثن، كعابد وثن كأنه يعبد الأوثان، يعبد الأوثان. وطبعا لا شك أن الخمر أيها الإخوة نشرها بين الناس ومنها المخدرات طبعا هذا من مصلحة أعداء الدين، من مصلحة أعداء الدين أنه إذا أرادوا أن ينزعوا منا كل الفضائل بده ينزع العقول، بده ينزع العقول، لما يأتي تأتي العقول الصحيحة، تأتي العقول الصحيحة يصبح عند الناس تفكير. لما الشباب الآن مش صاحيين، طب هو لما مش صاحي هو مش أهل للخطاب، تعرف تحكي معه أنت أصلا، لما أصلا تكلمه، لما تدعوه، طب بدك تدعوه تدعو من أنت أصلا، معوش عقل، عقله مش معاه. فالآن الخمر لأنها تخرج الإنسان من عقله يصبح خارجا عن الخطاب، عن التكليف أصلا، خارج الخطاب، تعرفش تخاطبه. هم من مصلحتهم أن ينشروا هذا، أن يذهبوا بعقول الناس، أن يذهبوا بعقول الناس. وفعلا الذي يرى المخططات يعلم أن نشر المخدرات في أمة الإسلام وبين المسلمين إنما هي مخططات غربية، مخططات أعداء الدين ليفسدوا أخلاق الأمة، ليفسدوا دين الأمة. والخمر طبعا منها كذلك، منها. ولذلك أظن في الخمسينات أو الستينات يعني نشروا في السودان، نشروا الخمر بشكل عجيب، حتى الكل، حتى الوجهاء، حتى كذا يشربون الخمر. فلما إجا رئيس الوزراء سوار الذهب بده يشكل الحكومة، قال أول شرط، بده يشكل الحكومة رئيس وزراء بده يجيب وزراء، قال أول شرط من شروط الوزراء إن بدنا نشكل حكومة صحيحة مش حكومة مسطلة، أول شرط من الشروط، لأنه كل الكل الوجهاء الكذا المثقفين بيسكروا. قال أول شرط بدنا نشكل حكومة صاحية يصحوا، لأنه واحد معوش عقله كيف بده يفكر الآن، كيف بده يصلح معنا في البلاد كيف. فلذلك نشر الخمر ونشر المخدرات من مصلحة أعداء الإسلام، كل مسكر حرام، كل مسكر خمر. وذلك والله جاء التشديد في الخمر ما لم يأتي في غيره، يعني في اللعن، لعن النبي صلى الله عليه وسلم كم في الخمر؟ 10 في سنن ابن ماجه سنة صحيح، لعن 10 في الخمر، عاصرها ومعتصرها والمعصورة له وحاملها، حتى اللي بيحمل الخمر ملعون، والمحمولة له وبائعها، البائع والتي تباع له والمبيوع له، هكذا النص، والمبيوع له وساقيها والمسقاه له، حتى عد 10 من هذا الضرب. وفي رواية ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآخذ ثمنها، ولعن شاربها ولعن ساقيها، لعن ساقيها ولعن شاربها ولعن حاملها، 10 يلعن في الخمر. اللي بيشرب يا إخواني الخمر ولو مرة واحدة لا تقبل له صلاة 40 يوم. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوم. في رواية في سنن النسائي قال وإن مات مات كافرا، وإن مات مات كافرا، كافرا بالنعمة، بنعمة الله عز وجل، أو إن خرج من ملة الإسلام يخرج من الملة، وإن مات مات كافرا. قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، وكما قال بالنص في سنن ابن ماجة قال لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، مفتاح كل شر، كل شر مفتاحه الخمر. وعند الإمام الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم أن أبا بكر وعمر وناسا جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم، فأرسلوا إلى عبد الله بن عمرو قال فأخبروني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، قال فأتيتهم فأنكروا ذلك ووثبوا جميعا حتى أتوهم في دارهم فأخبروهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث عند الحاكم والبعض بحسن إسناد هذا الحديث، قال إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا قال فخيره بين أن يشرب الخمر وأن يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم الخنزير أو يقتله، يعني يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم الخنزير أو يقتله، فاختار هو بنظري اختار أخفها، قال فشرب الخمر، فلما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه، يعني لما شرب الخمر زنى وأكل لحم الخنزير وقتل نفسا، لما شرب الخمر قال لم يمتنع من شيء أرادوه منه. فهي حقيقة بالنص أنها مفتاح، مفتاح كل شر، هي مفتاح كل شر. وذلك معظم أسباب سوء الخاتمة عند هؤلاء العصاة، يعني مدمن مخدرات مدمن خمر والعياذ بالله في الغالب تسوء خاتمته، خاتمة سيئة، نهايتهم سيئة، النهاية سيئة. فضيل بن عياض حضر تلميذا له عند الوفاة، حضرت وذكره الإمام الذهبي في الكبائر، قال فجعل يلقنه الشهادة قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، ولسانه لا ينطلق بها قل لا إله إلا الله، فلما أكثر عليه فضيل قل لا إله إلا الله، فقال ذاك التلميذ عند الوفاة قال لا أقولها وأنا بريء منها، أنا بريء منها. فضيل بن عياض خرج من جوه يبكي، ثم رآه في منامه وهو يسحب إلى النار، قال فقال يا مسكين بما نزعت منك هذه المعرفة، تلميذ الفضيل بن عياض، بما نزعت منك هذه المعرفة، قال يا أستاذ كانت بي علة، هذا في المنام يقول له، فأتيت الأطباء فقالوا تشرب كل سنة قدحا من خمر وإن لم تفعل بقيت علتك، فكنت أشربها كل سنة لأجل التداوي، فهذا حال من يشربها لأجل التداوي أن ساءت خاتمته، فما بالكم بغير ذلك. وطبعا شربها لأجل التداوي حرام، للحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إذن بيعها حرام بالنص، لا يجوز بيعها، والشرع إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فثمنه حرام وكسبه يكون حرام، فهذا الكسب لذاته محرم. وهناك فوائد في الحديث رواية ابن عباس يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.